إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المبين، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ناشطات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من نفير ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
لأن يأتي العبد يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى بكل معاصي الدنيا أهون عليه من أن يلقى الله سبحانه وتعالى بالشرك والبدع. أما الشرك فأمره معلوم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويلحق بهما القول على الله بغير علم، أي أن يفتي إنسان بغير علم أو أن يتكلم على الله سبحانه وتعالى بغير علم أو أن يسأل فيقول أمرا على الله تعالى بغير علم. فقد جعل العلماء القول على الله تعالى بغير علم بعد الشرك جعلوه أعظم من الشرك، لأن الله تعالى ذكره بعد الشرك فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله تعالى ترتيب الأشياء ختم بالقول على الله تعالى بغير علم، لأن الذي يقول على الله تعالى بغير علم فقد وقع عن رب العالمين. وهنا أيها الإخوة المؤمنون، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون، وفي رواية موعظة بليغة ذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها وصية مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. هذه الوصية الغالية من النبي صلى الله عليه وسلم معها حديث آخر وهو يكمل جزءا منها. هذا الحديث الذي قلناه الآن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. وأما الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا منه الوصية، لأن الوصية دائما يحافظ عليها المؤمن، خاصة إذا أحس بقرب أجله، ومن منا يعلم متى تقوم قيامته؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم دائما، وقيل إن هذا حديث قاله بعد صلاة الصبح كأنها وصية مودع، فأوصنا فأوصاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. ونحن نعلم أن تقوى الله تعالى وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وعندما يأتي الأمر بالموجود فمعناه أن المطلوب هو الزيادة منه، أي من المطلوب، أي ازدد في تقى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. لماذا قال المهديين؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعمر بن عبد العزيز كان من خامس الخلفاء الراشدين، لكن كانت هناك فترة بينه وبين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء: فهناك راشد وغاض وضال. أما الراشد، سنة الخلفاء الراشدين، الراشد هو الذي علم الحق واتبع، والغاض هو الذي علم الحق ولم يتبعه، والضال هو الذي ترك الحق بالكلية. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي بمؤخر الأضراس أو بالأنياب، عضوا عليها بالنواجذ، لأن الإنسان إذا عض بالنواجذ فقد تمسك بكل فلك. وهكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا، أي ليس عليه ديننا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. أيها الإخوة المؤمنون، السنة والبدعة. السنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، أيضا أو ترك، وهو بمثابة التقرير. عندما رأى النبي، يقول روى الحديث: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نصلي قبل المغرب ركعتين، أي بعد الأذان، ف فلم يأمرنا ولم ينهنا صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا ولم ينهنا. السنة أيها الإخوة المؤمنون سنة محمودة وسنة مذمومة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: السنة المحمودة أي ما وافقت الشرع، والسنة المذمومة أي ما خالفت الشرع، وهذا في معنى البدعة، وهذا في معنى البدعة. وهناك سنة واجبة كصلاة العيدين، وهناك سنة مؤكدة كالوتر، وهناك سنة مستحبة كالضجعة التي بعد ركعتي الفجر، أي أذن الأذان أي لصلاة الفجر، وصلى الإنسان ركعتين أي سنة الفجر، فله أن يضجع ضجعة دون أن ينام، فإن رأى أنه سينام فلا يضجع. وهناك من قال هذه الضجعة في المسجد، وهناك من قال في غير المسجد، إلا أن ابن القيم رحمه الله قال: من قام الليل فله أن يضجع هذه الضجعة، أما من لم يقم الليل فلم يضجع، فهي مندوبة. أما البدعة أيها الإخوة المؤمنون، أول مرتبة مرتبة الكفر، بعدها البدعة والعياذ بالله، لأن البدعة تنصب على الدين وإن كانت تضر صاحبها، إلا أنها في الأصل تنصب على الدين، فما من بدعة تأتي إلا وتميد مكانها سنة. وهذه البدعة كما نعلم ما أحدث في الدين بعد الكمال، ما أحدث في الدين بعد الكمال، والكمال في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا بيننا ما زاد شيئا عما كان في الكتاب والسنة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا بيننا الآن ما زاد شيئا عما هو عليه قبل أن يموت. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة دينية وبدعة دنيوية. أما الدنيوية فهي معلومة كيف في أمور الدنيا، طالما أنها لا تخالف الشرع فلا شيء فيها، تركب حمارا، تركب سيارة، تركب طائرة، فهذه ابتدعت وصنعت فهذه لا تخالف الشرع، فالراكب هو الراكب ولكن المركوب هو الذي تغير. وأدل شيء على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يلقحون النمر، فقال: لا تلقحوا. فعندئذ قالوا: يا رسول الله. قال: لا تلقحوا. فعندئذ لم يأتي التمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم وأنا أعلم بشؤون ديني. هذه الدنيا البدعة الدنيوية لا تعنينا في شيء الآن، في شيء الآن، وإنما الذي يعنينا البدعة الدينية. البدعة الدينية تارة تكون كفرا، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مكروهة كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. فالبدعة التي تؤدي للكفر: إنسان يعلم أنه لا يجيب إلا الله، وتقام عليه الحجة من عالم كبير له مكان، له مكانة عند الناس ومعلوم، ويصر ويدعو فلانا ويقول: تجيبني دعائي، فهذا والعياذ بالله يصل إلى الكفر وقد أقيمت عليه الحجة، ويلحق بهذا البدعة المحرمة. أما البدعة المكروهة فهي مكروهة كراهة تحريمية، ومكروهة كراهة فالمكروهة كراهة التحريمية، أي إلى الحرام كالموالد وغيرها. وأما التنزيهية فهي أخف منها، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ضلالة في النار، أي كل محدثة بدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبة الحاجة، يبدأ جمعة ودرسا وكلاما بخطبة الحاجة، وأحيانا كان لا يبدأ. وخطبة الحاجة حتى في النكاح هي التي نبدأ بها دائما خطبة الجمعة: إن الحمد لله، إلى وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله تعالى توبة صاحب بدعة حتى يضع، لا يقبل الله تعالى توبة صاحب بدعة حتى يضع، أي حتى يترك بدعته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، البدعة خطرها عظيم على الإسلام، وصاحب البدعة على شفا جرف هار، بل يقول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قالوا في التفسير: تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقد علمنا من ابيضت وجوهه إلى أين طريقه؟ إلى الجنة. فمن اسود وجهه إلى أين طريقه؟ إلى النار. هذه البدعة كما علمنا الآن نهى الشارع عنها، بل أحد السلف دخل المسجد فوجد عبارة عن مخدة فوق المنبر، فخرج من المسجد وقال: لا أصلي في مسجد فيه بدعة، لا أصلي في مسجد فيه بدعة. لأن الله تعالى يقول: لمسجد أسد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. البدعة أيها الإخوة المؤمنون تأتي بنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. قال بعض العلماء، وهو يذكر اللطائف بين الحديثين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو المؤسس للبدعة الذي يأتي بها، المنشئ لها، هو الذي أجرى فيها من الأساس. هذا هو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من قلد هذا المبتدع سواء علم أم لم يعلم، أي من قلده. الأول كان مؤسسا للبدعة والثاني قلده. كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فالأول كان مؤسسا والثاني كان مقلدا، فما ذنب هذا الثاني؟ ذنبه أنه لم يبحث عن الطريق المستقيم. ذنبه كما قيل: من حصل على الداعية الحق فقد حصل على نصف الهداية. وإلا قد يريد إنسان أن يتوب إلى الله تعالى، لكن لسوء حظه يقف مع المبتدع أو ينظر إلى طريق المبتدع وهو لا يعلم المسكين فيقع في البدعة. وهناك سؤال هام، وهو قال العلماء: لا تسأل كل مبتدع عن بدعته، فإنه أعد لكل بدعة جوابا، ولكن اسأله: هل فعل ذلك رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم لا تسأل كل مبتدع عن بدعته، فإنه أعد لكل بدعة جوابا، ولكن اسأله هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل المردود. هناك العبادات وهناك المعاملات. أما في العبادات أن يأتي الإنسان بما يخالف الشرع في العبادات تماما، فهذا مردود من أوله. كيف أن يأتي إنسانا، أن يكون هناك إنسان قد أسلم لله لكنه في هذه الحالة لم يتبع الشرع وهو يعلم مخالفة لذلك، وهذا يؤدي إلى أن هناك أيضا من يزيد على الشرع ومن ينقص على الشرع. فمثل الذي يزيد على الشرع إنسان صلى الظهر 5 ركعات، فهذا يبطل العمل بالكلية، ليس عنده سهو وإنما قد تعمد، هذا يبطل العمل بالكلية، هذا قد أدان في الشرع وهو متعمد ليس بفاهم، هذا يبطل عمله بالكلية. أما إذا زاد الإنسان في الشرع كأن يتوضأ 4 مرات فهذا لا يبطله ولكن ينقص ثوابه بقدر ما زاد في العدد. أيضا من ناحية النقصان، إنسان ينقص مما جاء في الشرع أيضا قد يبطل العمل بالكلية وقد ينقص منه. كيف إنسان ينقص من العمل؟ كيف؟ كما نعلم من توضأ مرة أو مرتين فيجوز، ليس فيه شيء. أيضا نفس قريبا من المثال السابق، إذا صلى الظهر 3 ركعات وهو يعلم، هذا يبطل العمل بالكلية. أما إذا نقص من العمل وأتى بشيء يعني تكون فيه مخالفة لكنها أقل من مخالفة العقيدة، فهذه قد تمر. كيف؟ لأن البدعة حجمها ينصب على العمل وعلى أهمية العمل، فالبدعة في العقيدة تختلف عن البدعة في العبادات، تختلف عن البدعة في المعاملات، أي في مثل هذه الأمور. وهناك من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فالبدعة السيئة أي التي معنا الآن، وأما البدعة الحسنة هي التي لها أصل في الدين. فالعلماء فريقان، هناك من يقول كل بدعة ضلالة حسنة أو سيئة، وليس هناك ما يسمى بحسنة، وهناك من يقول هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة. أما البدعة السيئة فقد علمناها، وأما البدعة الحسنة فهي التي لها أصل في الدين. عندما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد الناس في التراويح كل مجموعة تصلي بإمام، فجمعهم جميعا على إمام واحد، ثم لما خرج في اليوم الثاني ورآهم على إمام واحد يصلون وراءه فقال نعمة البدعة هذه. لماذا كانت بدعة حسنة؟ لأن لها أصل. ما هو أصلها؟ أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في اليوم الأول في التراويح، ثم صلى بهم في اليوم الثاني في التراويح، فلما انتظروا في اليوم الثالث لم يخرج إليه. لماذا؟ حتى لا تكون واجبة، حتى لا تكون واجبة. من أجل هذا كان لنا أصل في الدين. ما هو الأصل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. أيها الإخوة المؤمنون، أما المولد، قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يعذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم بين الله تعالى ان المحبه في طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. وهذه بدعه المولد ليس لها اساس في الشرع. ولما يحتفل الناس بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفلوا بموته؟ وعلينا ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق العين والراس. علينا ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق العين والراس، لكن متى يكون ذلك؟ هو فوق العين والراس من قبل ان تعلم. والله تعالى قد عصم الانبياء قبل البعثه وبعد البعثه. لكن الذي يعنينا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان نزل عليه الوحي، اقرا باسم ربك الذي خلق. اما قبل الوحي فلا يعنينا ذلك، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بالصادق الامين، ولما اراد مره ان يستمع الى اللهو ضربه الله تعالى من ضرب الله عليه النوم، فلم يندم، اراد ان يسمو كما يسمو شباب قريش، القى الله تعالى عليه النوم فلم يستيقظ الا على حر الشمس صلى الله عليه وسلم. فالذي يعنينا ويعنينا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل والبعث، لكن الذي يعنينا بعد ان نزل عليه الوحي. وسبحان الله، يقول صلى الله عليه وسلم في شان من تصيبه مصيبه: اذا اصيب احدكم بمصيبه فليذكر مصيبته بي فانها من اعظم المصائب، او اعظم المصائب. اذا مات ولده، مات ابوه، مات زوجته، مات اخوه، وحزنت على الميت اكثر من حزنك على موت النبي صلى الله عليه وسلم، فانت لست مخلصا. لست مخلصا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اصيب احدكم بمصيبه فليذكر مصيبته بي. فمحبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الحلوى، ليست في ذلك. وناس، رجل ياكل الحلوى ولا يصلي، امراه متبرجه تاكل حلوى ولا تصلي، رجل ياكل حرام وياكل الحلوى، وهكذا كل المعاصي. ايضا هذه الاشياء ما انزل الله بها من سلطان، وانما يجب على المسلم ان يتبع دين الله تعالى الحق. واول من اسس هذه الموالد الدوله الفاطميه، كانت تاتي الى شرق القاهره وتعمل مولدا، ثم تدخل غرب القاهرة من ناحية أخرى، ثم تأتي للغرب وتأتي بمولد، ثم تدخل شرق القاهرة من ناحية أخرى. فهذه أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فنسأل الله تعالى أن يميتنا على السنة، وأن يفرق بيننا وبين البدعة، وأن يباعد بيننا وبين البدعة كما باعد بين المشرق والمغرب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسرى المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر